بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 83 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة في 26 من شهر جماد الأولى عام 44,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته في آداب المعلم والمتعلم: فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو اللقاء الثاني من التعليق على هذه الرسالة النافعة للعلامة السعدي رحمه الله، المتعلقة بآداب المعلم والمتعلم. وقد مضى التعليق على قوله يتعين على أهل العلم إلى قوله فإنه داخل على هذا في اللقاء الذي مضى. نبدأ هذا اللقاء من قوله ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم إلى حيث انتهى القارئ في قوله ما مر عليه ويعيده. هذا المقطع يتعلق بقضية مهمة يحتاجها طالب العلم، وهي طريقة طلبه للعلم، طريقة طلبه للعلم وأهمية التدرج فيه، وأهمية التدرج فيه. سبق أن ذكرت لكم بارك الله فيكم في سلسلة الرسائل، وهي الرسالة الخامسة لطالب العلم، وهي تتعلق بالتدرج في طلب العلم واغتنام زهرة العمر. ولا غضاضة في إعادة التنبيه والتذكير بجملة مما سبق، ونزيد أيضا. والشيخ هنا رحمه الله يقول: ثم يتعين البداءة بالأهم فالأهم. لماذا يتعين البداءة بالأهم؟ لأن من المسلمات بارك الله فيكم أن العلم كثير والعمر قصير، فكما قال الإمام الشعبي رحمه الله: العلم أكثر من أن يحصى، العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. ولهذا قال المصنف رحمه الله عندكم: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها، فخذ من كل شيء أحسنه. لا يكاد ينازع أحد من أهل العلم والفضل ممن عرف العلم في وجوب تحقيق هذا المسلك البداءة بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم، ذلك أن التدرج في هذا الطلب، في تحقيق هذا المطلب، والتدرج في طلب العلم هي جادة مسلوكة، جادة مسلوكة، وهي وسيلة نافعة ناجحة مثمرة لتحصيل العلم وفهمه وضبطه. وماذا؟ وضبطه. قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي طالب العلم، ينبغي له أن يتثبت في الأخذ، يتريث ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسبما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه، حسبما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى قال أو يقول: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. ويقول أيضا رحمه الله في الفقيه والمتفقه في موطن آخر: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح، القلب جارحة من الجوارح. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة يشبه القلب بالوعاء، يشبهه بالوعاء: إن هذه القلوب أوعية فاملأوها بالقرآن ولا تملأوها بغيره، أو كما قال رضي الله عنه. يقول الإمام الحافظ ابن الخطيب رحمه الله: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء، تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء. أي جارحة اليد تحتمل شيئا وتعجز عن أشياء؟ وهكذا الظهر، وهكذا وهكذا. كالجسم الذي يتحمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، بعض الناس آتاه الله قوة وقدرة يتحمل حمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه ذلك، فراسخ، ومنهم من يمشي بعض ميل ما كمل الميل حتى بعضه فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ إلا نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لماذا هو يحفظ؟ أنا لا أستطيع. يحاول أن يجاريه. قال: فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، ما الذي يصيبه؟ قال: لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. فهذا حافظ المغرب يقابل حافظ من؟ المشرق، الحافظ بن عبد البر رحمه الله الجميع. قال: لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع لما سمع. إذن ما الذي يجب عليك؟ الناس يتفاوتون، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الناس يتفاوتون في المثل الذي يحفظه الناس. ليس كل أصابع يديك واحدة، صحيح؟ فلماذا تريد أن تكون كلكم كأصبع واحدة؟ ما يصير. يقول رحمه الله يعطيك الحل: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. لأنك لو استفرغت كل نشاطك لحقك الملل وأصابك الضجر و إلى آخره. فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه، فإن ذلك أعون له على التعليم، فإن ذلك أعون له على التعليم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق، والمعلم الحاذق. وكذلك روى القاضي عياض بسند صحيح في الإلماع أن الإمام الزهري رحمه الله قال ليونس ابن يزيد الأيلي، لأنه وجده طالبا حريصا فيه نهمة للطلب، نعم لكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى توجيه، وهذا من مهام المعلم الحاذق أن يأخذ بيد الطالب ويوجهه لما ينفعه ويحسنه، كما سيأتي تقريره من كلام الشيخ المصنف عندنا هنا. قال الإمام الزهري للإمام يونس بن يزيد الأيلي رحمه الله: يا يونس لا تكابد العلم، لا تكابد العلم، فإن العلم أودية. الأودية، هذه الأودية تجري فيها المياه الكبيرة والكثيرة، وتجرف معها من وقف في دربها وطريقها. لعلكم رأيتم بعض الصور وبعض ذلك في بعض نزول الأمطار الشديدة، والأودية التي تجرف البيوت وتجرف الناس والسيارات وغير ذلك، صحيح؟ فانتبه من سكن أبطية بطون الأودية. يقول رحمه الله: فإن العلم أودية، فأيهما أخذت أو أيهما أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. ما تستطيع أن تمشي فيه بكل شعابه وماذا وتفصيلاته. قال رحمه الله: ولكن خذه مع الليالي والأيام، أو خذه مع الأيام والليالي، خذه مع الليالي والأيام والليالي. أنتم تعلمون أن من طرق معرفة مسالك الطرق، إن كنت يعني هذا في معرفة بعض الذين يعرفون ما يتعلق بالصحاري والفيافي والقفار وغير ذلك، الذين يعرفون نعم طرق الوصول، فإذا تاهوا في مكان ووجدوا مسلك واديا استطاعوا من خلاله الوصول إلى بغيتهم، لأنه درب يسير بك إلى مكان، قطعا يسير بك إلى مكان قطعا. فهو يقول له: خذه مع الليالي والأيام، سر فيه ولكن بماذا؟ بتؤدة وترون. قال: ولا تأخذ العلم جملة، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. هذه نصيحة إمام حافظ من أوعية العلم، أعني الإمام الزهري رحمه الله لتلميذه الإمام يونس بن يزيد، أخذ بالنصيحة يونس فصار هو أيضا واديا من أودية العلم رحم الله الجميع. ولكن الشيء بعد الشيء، حسبك حسبك قليلا قليلا، العلم لا يأتي هكذا جملة، فمن رامه جملة ذهب عنه ماذا؟ جملة. وأخرج الإمام عبد الرزاق في مصنفه أن الإمام معمر بن راشد قال: من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة. وهنا نقل أيضا نفيس لأبي حيان الأندلسي، نقله العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال أبو حيان رحمه الله الجميع: وأما صاحب تناتيف، وأما أن صاحب تناتيف نتف ينظر في علوم كثيرة، ينظر في علوم كثيرة، يعني يأخذ من كل بحر إيش قطرة كما يقال، ثقافة عامة كما تسمى، ينظر في علوم كثيرة، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، هذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها في هذه العلوم. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للمفهوم، ازدحام العلوم مضلة للمفهوم. ثم قال رحمه الله: ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره، يعني يقول رحمه الله، انتهى كلامه، أنه يكون مبرزا فيه، مبرزا فيه، ولا يعني ذلك أن لا يعرف بعض العلوم الأخرى، فبعضهم قد يكون حافظا ومؤرخا وعالما بالعلل وغير ذلك، وبعضهم عالم فقيه حافظ متفنن موجود هذا، ولكن ثق تماما أن ما حصل هذا كل هذا إلا بالتدرج والسير على الطريقة المعهودة المسلوكة من علماء الإسلام، والأخذ بالنصائح، ما تأخذ النصيحة ترميها وراك، ما فائدة النصح إذن؟ لست أهلا لذلك. النصيحة كالعلاج، يقول الإمام ابن القيم ويتكلم عن انتفاع القلوب، انتفاعها بقراءة القرآن يقصد رحمه الله، أن ذلك يعني يتطلب أمورا: صلاحية المحل لتنتفع، حتى العلاج لو أخذت الدواء لا بد أن يكون المكان صالحا، قد يكون نافعا لكن المكان غير صالح، ومن شروطه خلوه من الضد، خلوه من الضد حتى ينتفع المرء بذلك. فهذه النصيحة يجب أن تكون تجد محلا لتنتفع بها، وخلوها من ماذا؟ من أضدادها. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بما أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: عجبت، يقول الإمام أبو عبيد، عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول، بدأ يبحث في ماذا؟ في بعض الدقائق، ولما يتقن ويضبط الأصول وهو ما يبنى عليه غيره، فهذا ليس مسلكا محمودا لطالب العلم. وما تراه الآن من شذوذات وافتيات على العلم وتجاسر على مقام العلم، ما سببه إلا خروج الناس عن نصائح العلم في هذا الباب. ألا ترى الملل يصيب كثيرا من الطلاب؟ يضجر ويتأفف ويقول جلست سنوات، سنتين، ثلاثة، أربعة، وأنا أدرس لكن ما حصلت، ما فهمت، يعني القدر الذي أدركه شيئا يسيرا، كما قال أبو حيان نتف تناتيف، ينظر هنا 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 هنا، يريد أن يصير عالما بالحديث وبأصوله وبقواعد الجرح والتعديل وبما يتعلق بعلوم الفنون، ويكون فقيها وأصوليا ولغويا ونحويا، خير إن شاء الله، سلامات. هذا يحتاج إلى علاج، مريض هذا المسكين يحتاج إلى أن يعالج نفسه، لأن هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة في السلوك أبدا. أنت تتعلم لتعبد الله على بصيرة، لا لأن تتصدر فتكون محدثا ومعلما وفقيها و و و و و. فإن ابتليت بهذا فاتق الله وأعطي المقام حقه، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال العلامة النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: وبعد حفظ القرآن يحفظ في كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. هذه نصيحة يبذلها، ليس بالطريق بالضرورة أنك لا بد أن تمشي على من أهمها الفقه تبدأ به ثم النحو، لا، يضرب مثلا قال من أهمها، لا يعني الترتيب في هذا من كل وجه، بارك الله فيك. وإنما الذي يعني من ذلك قوله: وأن يحفظ في كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم في بابه، في أبواب العلوم وفي أبواب الفنون. واضح؟ حفظ القرآن مطلوب ومرغب فيه، فمن استطاع ذلك فهو الأتم والأكمل، ومن لم يستطع سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وضح بارك الله فيكم. ولهذا أقول إن التدرج في طلب العلم هي الوسيلة النافعة والناجحة والمثمرة بأمر الله تعالى لمن خلصت نيته في هذا الباب لتحصيل العلم وماذا؟ وفهمه. وهنا كلام نفيس في غاية من النفاسة، لما نقول يقول الشيخ: فالأهم يبدأ البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها، أس العلوم وأساسها والكتاب والسنة، هذه العلوم الشرعية، الخير فيها والعلم فيها والفقه فيها، وكل خير تبحث عنه في الدارين فيها، لا يخرج عنها، لا يخرج عنها. العلوم هي القرآن، تعلم القرآن من التفسير والحديث ما يتعلق به والفقه، وقبل ذلك الاعتقاد أيضا. هنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، نقرأه من كتاب إعلام الموقعين. يقول رحمه الله: يقول: أما بعد، فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون،
ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه الساعة دليلا. هذا الكلام تأملوه بارك الله فيكم ودققوا فيه، فيختصر لك كلاما كثيرا ويهديك إن شاء الله إلى السبيل القويم. ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه الساعة السعادة دليلا. وذلك ما هو؟ قال: العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، العلم النافع والعمل الصالح، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد. هنا في تحقيق هذا، انقسم العباد، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، بس إلى مرحوم من أتى بهما وفاز بالفضيلة، ومحروم، مرحوم وماذا؟ ومحروم، قدم وأخر في الحروف. وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قال: ولما كان التلقي عنه عليه الصلاة والسلام على نوعين، التلقي عنه نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، وكان التلقي بلا واسطة حظ من؟ حظ أصحابه، أخذوا منه مشابهة، حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ما يمكن، قد فازوا بالفضيلة، ولكن المبرز لمن جاء بعدهم من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال. فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال، فأي خسرة خير لم يسبق إليها؟ في يمكن ما من خير إلا وقد سبقون إليه، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟ تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، شربوا من النبع الصافي ووردوه. هل تبحث عن طرق أخرى تدلك إليه وأنت تراه؟ أنت في صحن الكعبة، في صحن المسجد الحرام، تسأل أحدا أين الكعبة؟ الكعبة أمامك، لما تسأل؟ تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا رضي الله عنهم. فتحوا القلوب بعدلهم، ما هو بالظلم، ما هو بالجور، ما هو بالسب ولا بالشتم ولا بانتهاك الأعراض ولا بالتعالي والغرور والعجب وغير ذلك من الآفات. فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان. والقرى يعني فتحت بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا. ولما سئل أنس رضي الله تعالى عنه وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الراوي الذي سمع، قال يسأله هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب أنس قال ما كل ما حدثناكم عن رسول الله سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضا. فهو إن لم يسمع فأخذ ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحب الأطهار الأخيار الأبرار رضي الله عنهم. وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن صحابي من أصحابه سمعه من رسول الله. صحابي يروي إما عن صحابي آخر عن رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هذا هو الإسناد. وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا. وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليه، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا. وكان دين الله سبحانه وتعالى أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال. ما سترون وستعرفون وسيأتيكم وستتبين لكم، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا. وإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر امتدبوا إليه ولا يسألون عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الشافعي قدس الله تعالى روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون دليل فإنما هو تقليد. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. إذن اشتغل رحمك الله في تعلم هذا الأمر المناط بك في العلوم الشرعية، وهو ماذا؟ تعلم الكتاب والسنة والعلوم الموصلة إلى ذلك المسمات بعلوم الآلة، بعلوم الآلة. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف. اختصر لك كلاما وأشار به إلى كلام له معروف، أين؟ عند من؟ ومعروف عند من؟ عند المعلم الحاذق والطالب النجيب الذي سلك المسلك الصحيح في التدرج في الطلب، سواء بين الفنون أو في الفن الواحد. والطريقة المختصرة التي في هذا الباب هي راجعة كما قلت إلى المعلم واجتهاده، مع مراعاة طبيعة المكان. ولهذا تختلف إشارات العلماء في بعض البلدان عن بعض باختلاف ماذا؟ المذاهب والأماكن التي يدرسون فيها أو درسوا فيها، لكن الحالة تقريبية. ثمة حالة ماذا؟ تقريبية متفق عليها بين أهل العلم، متفق عليها بين أهل العلم، وهي ضرورة التدرج. خذه مع الليالي والأيام، لا ترم العلم جملة حتى لا يفوت عليك ماذا؟ جملة. ما هي الحالة التقريبية؟ هذا الكتاب للعلامة السعدي أيضا صاحب الكتاب، ما قال هو معروف؟ تريدون أن تعرفوا المعروف؟ انظروه في كلامه هذا في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وهو يتكلم رحمه الله شرحا وتعليقا على الحديث 12. قال رحمه الله: فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. فالعلم النافع هو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم المثمر الذي هو؟ هل هو علم الكلام، علم الأفلاك، علم النجوم، علم السحر أو ماذا؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعير على ذلك من علوم عربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، كما قلت راجع من الاجتهادات الناس نعم والعلماء حسب المكان وماذا والوقت الذي هم فيه، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال، لكن والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، يجتهد، فإن تعذر أو تعسر ما استطاع أن يحفظ ذلك مع حرصه عليه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا. قال عندكم هنا رحمه الله نعم: ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده، واضح؟ فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لهذا الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها، هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة. يقول: كما هو معروف بإيش؟ بالتجربة، والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. هذا الكلام المختصر هو الذي يشير إليه بقوله رحمه الله، وتفصيل هذا في الجملة معروف. ولعلي أيضا أذكركم بما ذكرته وقرأته على أسماعكم من كلام العلامة ابن خلدون في مقدمته في طريقة التلقي وأصول ماذا التدرج في العلم، لعلكم تذكرون هذا. نعم. ثم يقول الشيخ: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، ثم قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها ماذا؟ فائدة. من المهم بارك الله فيكم أن يشتغل طالب العلم، وهذا راجع إلى ما سبق، أن يشتغل بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل ماذا؟ كباره. فلا يغرق الطالب، لا يغرق ويغرق الطالب في الدقائق مع التفريط في الأهم، ولا يجوز له أن يفهم كلام الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. فليدقق فيه، دقق فيه، فأتي على الأهم منه حتى تصل إلى الدقيق فيه، فافهم الكلام فهما صحيحا غير معوج، ليستقيم لك المعنى وتستقيم لك توصيات ونصائح العلماء. لماذا؟ لأن الإغراق وأنت تضيع الأهم يعني يدل على فساد في الرأي وقلة فطنة وظهور التعالم أو ظهور ماذا؟ عدم وضوح طريقك في طلب العلم، عندك شتات في الذهن أو نحو ذلك. واسمع إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ماذا قال لأبي جعفر القطيع في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. قال أبو جعفر القطيع: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، سألت أبا عبد الله عن الوضوء بماء النورة، النورة النورة المعروفة البيضاء ماؤها، هل يجوز الوضوء به؟ سألته، قال: سألت أبا عبد الله عن الماء، عن الوضوء بماء النورة، فقال: ما أحب ذلك. قلت له: أتوضأ بماء الباقي الله؟ قال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الورد؟ يعني يسأل عن دقائق في مسألة الوضوء هذه. قال: ما أحب ذلك. يقول القطيعي: فقمت، أراد أن ينصرف، قال: فتعلق بثوبي، مسكني من إيش؟ من ثوبي، قميص مسكني، يعني قال: فقمت فتعلق بثوبي. ثم قال أحمد، يقول له، يسأل عن ماء النور وماء الباقي الله وماء الورد، قال له الإمام أحمد: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ ما هو دعاء دخول المسجد؟ يقول القطيعي: فسكت. قال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: فسكت. فقال أحمد: اذهب فتعلم هذا، اذهب فتعلم إيش؟ هذا الذي ينفع، هذا تدخل أنت المسجد كل يوم 5 مرات وأكثر، ولا تعرف الدعاء الدخول ولا دعاء الخروج، وتسأل عن ماء الورد وماء النورة. إذن لا تغرق في الجزئيات هذه وقد فرطت في الأهم والمهمات. وجاء أيضا في الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله أن المروذي قال، قال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، سألني رجل، رجل أحمد يحكي أن رجلا سأله، قال: سألني رجل عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ قال أحمد: فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ خلاص، خلصت مسائل العلم، أتقنت كل مسائل العلم، ما بقي عليك فيه إلا هذا، مسلمين ولا غير مسلمين؟ مستنكرا عليه، معنفا له ومربيا رحمه الله. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه. يقول: لا أقول للعالم، فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم. فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، لا يمكن يعني في الغالب، لأن العمر إيش؟ قصير والعلم كثير، أو العلم كثير، وإن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، غير أنه يبنى على الأغلب، إلى أن قال: فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير. فقبيح بالعاقل، قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة. إذن يجب أن تعرف المهم وتقدم المهم على تقدم الأهم على المهم، وهكذا تتدرج في معرفة ماذا؟ هذا. ولا تكثر فيما لا يعنيك، وتشتغل فيما لا يعنيك، ويكون همك الإنهاء كيفما كان وكيفما اتفق، فهمت أو لم تفهم، تفقهت أو لم تتفقه. والشيخ هنا يقول: ويجعل ذل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمام.